الفصل الثالث علي بن أبي طالب. من غرائب الصدف التي مرت في حياتي أني مررت بسوق الكتب بعد كتابة الفصل الفائت مباشرة، فرأيت كتابين صادرين حديثا، أحدهما من منشورات المكتبة السلفية لصاحبها محب الدين الخطيب في القاهرة، والآخر من منشورات مكتبة أهل البيت العامة في بغداد. فاشتريت الكتابين حالا ولم أكد أجلس إلى مكتبي أطالع فيهما حتى وجدتهما متضادين في النتيجة التي توصل كل منهما إليها. يحاول الكتاب الأول منهما أن يثبت الإمامة لأبي بكر وعمر وأنهما أفضل من علي بن أبي طالب، بينما يحاول الثاني إثبات الإمامة لعلي وأنه أفضل من ذينك الشيخين. يقول الأول إن اتفاق كلمة المسلمين لا تتم إلا إذا خضع الشيعة الإمامة أبي بكر وعمر وأقروا بأن أصحاب رسول الله هم حملة شريعته وأمناؤها الذين أدوها إلى الأمناء من بعدهم، فالصحابة كلهم عدول وإن تفاوتوا في العلم والمنزلة. أما الثاني فيقول هذه عقيدة الشيعة الاثنى عشرية في الإمامة، وتعتقد بأن لا سعادة للبشر وخاصة للمسلمين منهم إلا إذا اتفقوا على ذلك، فهي تدعوهم بحججها القاطعة وبراهينها الساطعة لغاية إسعادهم وإعلاء كلمتهم، والله حسبنا ونعم الوكيل. ولو تابعنا هذين الكتابين في رأييهما لما وصلنا إلى اتفاق أبدا، لأن كل واحد منهما يعتقد بأن الحق معه، ولا يريد أحدهما أن ينزل عن بغلته كما يقول المثل الدارج. والعجيب أن يحدث مثل هذا الجدل عدة مرات في الأزمنة القديمة، وتجادل ذات مرة الجاحظ والإسكافي حول إسلام أبي عمر أبي بكر وعلي. يقول الجاحظ إن أبا بكر أفضل من علي من هذه الناحية، لأن أبا بكر أسلم وهو رجل ناضج العقل، أما علي فأسلم وهو صبي لم يبلغ الحلم، وإسلام المتقدم في السن على رأي الجاحظ أفضل لأنه يعاني مؤونة الروية واضطراب النفس ومشقة الانتقال إلى دين قد طال الفهم له. ويرد الإسكافي على ذلك فيقول إن إسلام علي في صباه أفضل، فالغالب على أمثاله حب اللعب واللهو، ولكنه آمن بما ظهر له من دلائل الدعوة فقهر شهوته وغالب خواطره وخرج من عادته وحمى نفسه عن الهوى وكسر شر حداثته بالتقوى. وعقد الجاحظ فصلا طويلا قارن فيه بين مبيت علي موضع الرسول ليلة الهجرة ومبيت أبي بكر في الغار أثناء الهجرة، ورد عليه الإسكافي ردا طويلا، ثم أطال الجاحظ في ذكر فضائل لأبي بكر في من شجاعة وسخاء بالمال وغير ذلك، فرد عليه الإسكافي بالموازنة بين شجاعة علي وموقف هذا وموقف ذاك. ولو اطلع القارئ على هذا الجدل بطوله كما رواه ابن أبي الحديد لوجد عجبا، فكل من الفريقين يأتي بالأدلة العقلية والنقلية بأسلوب مقنع، لكنه لا يقنع إلا صاحبه، أما الفريق الآخر فيعتقد اعتقادا جازما بأن رأيه هو الأصوب والأرشد والأقرب إلى كتاب الله وسنة رسوله. وإني حين أقرأ مثل هذا الجدل الطويل يخيل لي أن هؤلاء المتجادلين لا يؤمنون بمجيء يوم الحين يحاسب الله به عباده بعد الموت، فلو أنهم مؤمنون بهذا اليوم حقا لأجلوا جدلهم إلى حين مجيئه، ولسلموا أمرهم إلى الله ليقضي بينهم بالحق. ولست أدري ماذا يقصد هؤلاء من جدلهم، فلو كان أبو بكر وعلي سيرجعان إلى هذه الحياة مرة أخرى لوجدنا لهؤلاء عذرا فيما يتجادلون فيه، ولكنهما ذهبا إلى ربهما منذ زمان بعيد، وهما الآن بين يدي الله، ولن يرجع إلى هذه الحياة ولو ملأنا الدنيا عليهما جدلا وخصاما. إننا ندرس التاريخ لكي نستفيد منه لحاضرنا ومستقبلنا، هذا هو مقصد الشعوب الحية من دراسة التاريخ. ومن السخرية أن نتجادل على أمر مضى عليه 13 قرنا من غير أن ننتفع منه لحاضرنا أو لمستقبلنا شيئا. وأبطال التاريخ لا أهمية لهم إلا من حيث مبادئهم الاجتماعية التي كانوا يسعون وراءها. وحين ندرس ونحن حين ندرس التاريخ نريد أن نستشف منه تنازع المبادئ فيه، ونتخذ الأبطال رموزا لتلك المبادئ. إن البطل لا شأن له بحد ذاته، ومنزلته الاجتماعية تقاس بما حمل من مبادئ وبمقدار سعيه نحو تحقيقها وبمبلغ تضحيته في سبيلها. فنحن إذ ندرس النزاع بين علي ومعاوية مثلا نرى فيه تصادما بين مبدئين متضادين، أحدهما يحرص على أموال الأمة ويريد مصادرة الأموال الضخمة وإلغاء الإقطاع والتسوية في العطاء، والآخر يريد أن يقسم أموال الأمة كما يشتهي السلطان وما تقتضيه مصلحته الخاصة. ودراسة هذا النزاع يفيدنا كثيرا في حياتنا الحاضرة، لأنه يلقي ضوءا على ما نعاني اليوم من مشكلات اجتماعية واقتصادية، لا سيما ونحن نمر اليوم بمرحلة انتقال قاسية تتسع فيها الثغرة بين المدخومين والمحرومين. أما أن نريد معرفة أيهما أفضل أمام الله، علي أو أبي بكر، فذلك أمر لا دخل له في حياتنا العملية، ومرده إلى الله فهو وحده الذي يحكم فيه. وربما انتهينا من هذا أو في هذا الجدل إلى نتيجة، ثم رأينا عندما نقف بين يدي الله أن هذه النتيجة التي كافحنا من أجلها مغلوطة من أساسها. يقول النبي محمد: الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا. والواقع أننا نيام أو منومون تحت تأثير التقاليد والاعتبارات والمعايير التي اعتدنا عليها في حياتنا الدنيا. ومن يدري، لعلنا سندرك إذا انتقلنا من هذا العالم أن معاييرنا نسبية وأن هناك معايير أخرى تختلف عن تلك اختلافا كبيرا. لو كان الجدل حول أفضلية علي وأبي بكر يدور في نطاق البحث عن المبادئ التي تمس مشاكلنا الراهنة لكان جدلا نافعا له أهميته الاجتماعية، ولكن الجدل يدور حول منزلة الرجلين في الدين، وهذا يدخل في نطاق السرائر والضمائر التي لا نعرف عنها شيئا على وجه اليقين. والله وحده هو الذي يستطيع أن يحكم فيها حكما قاطعا. يروي الشريف الرضي في كتابه نهج البلاغة إن أحد أصحاب علي سأل عليا عن قضيته مع أبي بكر وعمر وعثمان، ولماذا استأثروا بالخلافة دونه وهو أحق بها منهم، فأجاب قائلا: يا أخا بني أسد، أما الاستبداد علينا فهذا المقام بهذا المقام ونحن الأعلون نسبا والأشدون برسول الله نوطا، فإنها أثر شحت عليها نفوس قوم وسخت عنها نفوس آخرين، نفوس آخرين. والحكم والحكم الله والمعود إليه يوم القيامة. ودع عنك نهبا صيح في حجراته، وهلم الخطب في ابن أبي سفيان، فلقد أضحكني الدهر بعد إبكائه، ولا غرو والله، فيا له خطبا يستفرغ العجب ويكثر الأود. حاول القوم إطفاء نور الله من مصباحه وسد فواره من ينبوعه، وجدحوا بيني وبينهم شربا وبيئا، فإن ترتفع عنا وعنهم محن البلوى أحملهم من الحق على محضه، وإن تكن الأخرى فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، إن الله عليم بما يصنعون. إن هذا القول المذكور في نهج البلاغة يكشف لنا عن رأي علي في أمر الخلافة والإمامة بوضوح، فعلي يدع قضيته مع أبي بكر وعمر وعثمان إلى الله ليحكم فيها بحكمه، فهي قضية رئاسة حرص عليها قوم وتسامح عنها آخرون، وهي إذن ليست بذات أهمية كبرى. إن الأهمية الكبرى في رأي علي تنحصر في نزاعه مع معاوية بن أبي سفيان، إذ أن معاوية يريد أن يطفئ نور الله، وعلي مصمم إذن أن يحمله على الحق أو يموت دون ذلك. وما أجدر المسلمين اليوم أن يتعظوا بهذا القول الحكيم، إنهم مشغولون بأمر علي وأبي بكر أيهما أفضل عند الله، وينسون أمر علي ومعاوية وما فيه من نزاع اجتماعي عميق. لقد كان أبو بكر وعلي كلاهما عادلين حريصين على أموال الأمة، لا يأخذان منها شيئا لهما أو لأصحابهما وأقربائهما، وقد نجد بعض الأخطاء هنا وهناك، ولكنها أخطاء محتملة قد يعفو عنها الله، وسبحان من لا يخطئ. أما النزاع بين علي ومعاوية فهو أعمق من هذا كثيرا، إنه نزاع جذري على تعبير أهل هذا العصر، فهو لا يدور حول أخطاء بسيطة، إنما هو يدور حول مصير الأمة، هل تجري في طريق العدالة الاجتماعية أم تجري في طريق الحكم الطاغي الذي لا يعرف عدلا ولا مساواة. جاء إلى علي جماعة من أصحابه يشيرون عليه أن يفعل بأموال الأمة كما يفعل معاوية بها، لكي يجذب إليه الأشراف والرؤساء من قريش وقبائل العرب الأخرى، فقال: أتأمرونني أن أطلب النصر بالجور؟ إن الناس في ذلك العصر لم يفهموا أهمية هذا النزاع حق الفهم، فالعامة كانت تجري وراء رؤسائها، والرؤساء كانوا يميلون نحو من يعطيهم من المال نصيبا أوفر، ولا يهمهم أن يكون هذا المال منهوبا أو مغصوبا. ولم يفهم الناس أهمية هذا النزاع إلا في العصور الحديثة، وذلك بعدما نضج الرأي العام واشتد وعي الشعوب، وأخذوا يحاسبون حكامهم على كل فلس يصرفونه من أموال الأمة. ومن المؤسف أن نرى رجال الدين في الإسلام لا يزالون حتى يومنا هذا غير مدركين أهمية هذا الأمر العظيم، فهم مشغولون بالتفاضل بين أبي بكر وعلي، ويعدون النزاع بين علي ومعاوية أمرا ثانويا. فأهل السنة يرون عليا ومعاوية كليهما مجتهدين، إذ كانا يريدان الحق بتلك الحروب الطاحنة التي شنها أحدهم على الآخر. ثم يعود أهل السنة فيقولون أن عليا كان مصيبا في اجتهاده، ومعاوية كان مخطئا، والمجتهد مثاب مأجور حين يخطئ وحين يصيب. فالقضية أصبحت في نظر هؤلاء مسألة خطأ وصواب في الاجتهاد لا غير، أما الشيعة فهم يجدون في هذه القضية نزاعا بين مؤمن ومنافق، ثم لا يتغلغلون وراء النزاع ليفحصوا المبادئ الاجتماعية التي تكمن هنالك. صار علي بن أبي طالب في نظر هؤلاء مجرد إمام أوجب الله حبه على العباد، أما ذلك الكفاح الجبار الذي قام به في سبيل العدالة الاجتماعية فلا أهمية له عندهم، فهم يفضلون ناصر الدين شاه على هارون الرشيد مثلا، وحجتهم في ذلك أن الأول كان يأتي إلى قبر الحسين بن علي زائرا خاضعا متواضعا ويأمر بتشييد قبره، بينما كان الثاني يؤذي زوار قبر الحسين ويضطهد أبناء علي. والواقع أن الشاه لم يختلف عن الرشيد في أمر أموال الأمة التي أوجب الله إنفاقها على أربابها المستحقين لها، كلاهما كان من السلاطين الذين ينهبون أموال الأمة ويشترون بها الجواري ثم يبكون بعد ذلك من خشية الله. ولقد زرت قصرا من قصور الشاه أثناء سفرتي إلى إيران في الصيف الفائت، فلم أجده يختلف عن أحد قصور الرشيد التي تذكرها كتب التاريخ. وعندئذ تذكرت قول أبي ذر لمعاوية حين رآه يبني قصرا باذخا: إذا كان هذا من مالك فهو الإسراف، وإن كان من مال الأمة فهي الخيانة. عندما قرأت الكتابين اللذين ذكرتهما في مفتتح هذا الفصل لم أجد فيهما رائحة لبحث المبادئ الاجتماعية. هذا يقول أن عليا أولى بالخلافة من أبي بكر، وذلك يقول: كلا، إن أبا بكر أولى، أما الرعية المسكينة التي كانت تنشد العدل من حكامها فلا صوت لها في كلا الكتابين مع الأسف الشديد. قد يعترض هنا معترض فيقول: لقد ذكرت في الفصل السابق أن التنازع على شيء معناه أن كل من الفريقين المتنازعين مبطل ومحق في آن واحد، حيث هو ينظر إلى وجه واحد من ذلك الشيء ويهمل الوجه الآخر، فلماذا إذن تضع الحق كله في جانب علي وتضع الباطل كله في جانب معاوية؟ إنه اعتراض وجيه حق، ولسوف يجد القارئ الجواب عليه مسهبا في فصول قادمة. يكفي هنا أن أقول بأن ما ذكرته في الفصل الماضي ينطبق على التنازع التقليدي الذي تتحكم في أمره العقائد الموروثة، حيث ينظر كل فريق إلى الحقيقة من خلال إطاره الفكري الموضوع على عقله من حيث لا يشعر به. أما النزاع بين علي ومعاوية فهو من طراز آخر، إنه أشبه بنزاع ينشب بين القافلة وقطاع الطريق، فلا مجال لنا أن نقول بأن قطاع الطريق كانوا مجتهدين في تصديهم للقافلة وكان لهم وجه من الحق في عملهم هذا. إن أموال الأمة للأمة، وقد رأينا محمداً وأبا بكر وعمر يتحرجون غاية التحرج في أن يأخذوا من هذه الأموال شيئا لأنفسهم أو أهليهم، ومات كل منهم وهو لا يملك من دنياه سوى ثوب مرقع ونعل مخصوف. لا مجال هنا للاجتهاد في الرأي أو للخلاف فيه، وسنبحث في فصل قادم فلسفة الديمقراطية الحديثة وكيف أنها لا تؤمن بالحقيقة المطلقة، بل تؤمن بدلا عنها بتلك الحقيقة التي ترتئيها أكثرية الناس. فنحن اليوم نحسب أصوات الناخبين ونميل حيث تميل أكثريتهم، ذلك أنهم مصدر السلطة ولهم وحدهم الحق في أن يبت في أمورهم. أما إذا جاء أحدهم فقال لهم: إنكم مخطئون وإني قد اجتهدت رأيي فوجدت من الأصلح لكم أن أصرف أموالكم على ملذاتي، فهم لا يجدون له جوابا سوى أن يضعوه في السجن. طبعا كان الفقهاء قديما يقولون: لا اجتهاد في معرض النص، ويمكن أن يقال حديثا لا اجتهاد فيما تقرره أكثرية الأمة. وهنا قد يجابهنا اعتراض آخر، وهو أن أكثرية الأمة نفرت عن علي بن أبي طالب حين أراد أن يحقق فيها العدالة الاجتماعية، وهو عندما قتل لم يكن معه من الأنصار المخلصين سوى عدد قليل. فما تقول في هذا؟ أقول إن طريقة علي كانت وفق مصلحة الأكثرية طبعا، أما أن الأكثرية آنذاك لم يدركوا مصلحتهم فذلك أمر آخر. إن نظام الأكثرية الذي تقوم عليه الديمقراطية الحديثة لم يقم إلا بعد توافر شروط عديدة، أهمها انتشار التعليم ووعي الرأي العام، وتكون الأحزاب الحديثة وارتفاع شأن الصحافة وما أشبه. ولا يزال هذا النظام ناقصا يعتوره كثير من العيوب. وكلما اشتد وعي الناس وانتشر التعليم ازدادت مقدرة الأكثرية على أن تفرض رأيها على الحكام. أما في عهد علي بن أبي طالب فالمجتمع كان بدويا قبليا في الغالب، فكان رئيس القبيلة هو الذي ينطق بلسانها ويسير بها حيث يشاء، وكثيرا ما ينساق الأفراد وراء رؤسائهم نحو ما يضرهم وهم لا يشعرون. وقد وصف علي الناس في عهده فقال: الناس ثلاث، عالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة، والباقي همج رعاع ينعقون مع كل ناعق ويميلون مع كل ريح. والظاهر أن هذا الوصف لا يزال صحيحا في كثير من البلاد الإسلامية حتى يومنا هذا. ونحن إذ ندرس التاريخ نريد أن نجعله وسيلة لتثقيف الناس وسبيلا لمساعدتهم على حل ما يعانون من مشكلات راهنة. إن المسلمين اليوم كما رأيناهم يدرسون التاريخ لكي يعرفوا أن فلانا كان أشجع أو أعلم أو أفضل من فلان، لا يزيدون على ذلك شيئا، بينما هم سادرون في وضعهم الاجتماعي سيء، فلا يحاولون أن يعتبروا بما في التاريخ من عظات بالغات. وهم حين يستعرضون سيرة رجال التاريخ لا يعرفون منها إلا أن فلانا مات شهيدا ليتنا كنا معه، وأن فلانا كان منافقا لعنة الله عليه، وهم في كلا الاتجاهين كاذبون. إنهم يسيرون في حياتهم كما كان يسير أسلافهم، إذ هم يحبذون العدل بألسنتهم وينفرون منه بأعمالهم. يحكى أن رجلا كان كثير البكاء على الحسين بن علي، وكان لا يفتأ حين يذكر الحسين أن يقول: ليتني كنت معه فأفوز فوزا عظيما. وشاء القدر أن يرى هذا الرجل الحسين في منامه، وهو محاط بالأعداء من كل جانب، وحيدا يستغيث فلا يغيثه أحد. ونظر الرجل إلى الجيش العرمرم الذي كان يحاصر الحسين في كربلاء، وسيوفه تلمع في الفضاء، وقد امتلأت ساحة المعركة بجثث القتلى تسيل منها الدماء. عند ذاك أدرك الرجل شدة الخطر المحيط بالحسين وبمن يريد أن ينصره، فخفض الرجل رأسه وأخذ يهرول بين التلال مخافة أن يراه الحسين فيستدعيه لنصرته. ولكن الحسين رآه على أي حال فاستدعاه وأعطاه درعا وسيفا وطلب منه أن يناضل دونه، ولم يكد صاحبنا يستلم الدرع والسيف حتى أطلق ساقيه للريح لا يلوي على شيء. إنه لم يكتفي بخذلان الحسين بل سرق سيفه ودرعه أيضا مع الأسف الشديد. ونحن لا يجوز لنا أن نضحك على هذا المسكين أو نعجب من عمله، فنحن كلنا مثله، والنادر من بيننا من يستطيع أن يتبع المبدأ الذي ينادي به عندما يتأزم الموقف أو يثور النقع. كلنا ننادي بالحق والحقيقة عندما نخطب أو نتجادل أو نتلو القصائد الرنانة، ولكننا نفعل ذلك لأننا نشعر في قرارة أنفسنا بأن هذه الأقوال التي نتشدق بها سليمة، لا ضرر منها ولا مسؤولية عليها، حتى إذا جد الجد وصار الحق معارضا لما نحن فيه أسرعنا إلى جعبتنا المملوءة بالأدلة العقلية والنقلية، فاخترنا منها ما يلائم موقفنا وصورنا الحق بالصورة التي ترضينا، ثم لا ننسى بعد ذلك أن نواصل تلاوة القصائد الرنانة من جديد. كان الناس في صدر الإسلام يتلون القرآن ويذرفون الدمع السخين من خشية الله، وكانوا أكثر منا تعلقا بتعاليم الإسلام وحبا للعدالة والمساواة التي جاء بها النبي محمد، ولكنهم لم يكادوا يرون علي بن أبي طالب يتبع تلك التعاليم اتباعا صارما ويحقق مبادئ العدالة من غير تردد، حتى نفروا منه ونصروا أعداءه عليه. وجدنا عليا في آخر أيامه كولده الحسين وحيدا، حيث تعاوت عليه ذئاب البشر من كل جانب، فلما ضربه ابن ملجم على رأسه بالسيف هتف قائلا: فزت ورب الكعبة. والواقع أنه فاز بتلك الضربة فنجا من هذه الدنيا بعد أن أعطى للبشرية درسا لا تنساه، هو أن الناس يحبون الحق بأقوالهم ويكرهونه بأعمالهم. لقد فرق علي بن أبي طالب بعدله الصارم جماعة المسلمين، وشأن العدل الصارم أنه يفرق الجماعة ويشتت شملها في كل زمان ومكان. ويظن المسلمون أنهم لو رأوا عليا بينهم اليوم لاجتمعوا إليه ونصروه ولما تفرقوا عنه، وهم في ذلك يخادعون أنفسهم. فلو ظهر بيننا اليوم رجل كعلي بن أبي طالب عادلا يساوي بين الناس، فلا يداري أهل الجاه والنفوذ، ولا يغدق أموال الأمة على الأصحاب والأنصار، ولا يجابي أو يجامل أو يراعي، لتفرقنا عنه كما تفرق أسلافنا، ولأقمنا الدنيا عليه وأقعدناها، ولعزونا إليه كل منقصة نجدها في القاموس. وأحسب أن أكثر الناس عداء له سيظهرون من بين هؤلاء الذين يتبجحون اليوم بحبه والتغني بأماديحه. وقديما قال الفرزدق للحسين بن علي: قلوب الناس معك وسيوفهم عليك. ولماذا نذهب في التاريخ بعيدا؟ دعنا نفرض جدلا وجود وزير عندنا يسير في شؤونه الإدارية والسياسية على منوال ما كان يسير عليه الإمام علي بن أبي طالب، إنه سيكون شديدا في العدل بحيث لا يقبل شفاعة ولا وساطة، ويأتي إليه أولو المال والجاه العريض والكبراء وأصحاب المعالي والفخامة ورؤساء العشائر، وتتوالى عليه نداءات التليفون وبطاقات التوصية من كل جانب فيردها جميعا، إذ هو لا يعنى إلا بالحق والحق وحده. يجب أن لا ننسى أن كل أصحاب الحاجات يعتقدون بأنهم أولى من غيرهم في قضاء حاجاتهم، فكل منهم يأتي إلى الوزير وحجته معه، فأحدهم أمه مريضة تحتاج إلى عناية، وهو مضطر إذن أن ينتقل إلى بغداد ليكون بجانبها، والثاني صاحب عائلة كبيرة لا يكفيه راتبه وهو بعيد عن أهله، والثالث مظلوم قد كان ضحية الجور في عهد سابق، والرابع ماتت زوجته وتركت له أطفالا صغارا، والخامس يريد أن يخدم الأمة، والسادس يشتهي أن يذوب في سبيل الوطن، إلى غير ذلك من الأعذار المشروعة التي لا يستطيع الوزير أن يعترض عليها، وهو لو اعترض عليها لصار في نظرهم ظالما لئيما لعنة الله عليه. ومما يزيد أو يزيد المشكلة تعقيدا أن كل ذي حاجة يأتي إلى الوزير ومعه عملاق من عمالقة السياسة أو الصحافة أو التجارة أو العلم أو الأدب، فإذا ردهم الوزير انطلقت الألسن في البحث عن عيوبه وامتلأت النوادي والمجالس بالمبالغات التي يقصد بها الحط من قيمته والانتقاص من شخصيته. وكلما امتد الزمن بهذا الوزير الذي فرضنا جدلا أنه عادل زاد أعداؤه وقل أنصاره، حتى يمسي في يوم من الأيام وحيدا يتلفت يمنة ويسرة فلا يجد له ناصرا سوى الله، هذا مع العلم أن الله طويل الصبر إلى أقصى الحدود. لو أن أبا بكر وعليا ظهرا الآن ثم قيل للمسلمين اختاروا أحدهما لرأينا المسلمين يتركونهما معا ويفرون إلى صاحبهم معاوية، حيث ينعمون عنده بالطبيخ الدسم والترف الوثير. إن معاوية بقصوره الباذخة وموائده العامرة وأمواله القائضة أو الفائضة أقرب إلى قلوبهم من علي أو من أبي بكر أو من أي حاكم آخر يريد أن يحكم بين الناس بالعدل. رأينا عقيلا شقيق علي يفر من علي بعدما رآه يعطيه كما يعطي غيره من الناس، فهو الشريف القرشي لا يختلف في عطائه عند علي عن العبد الحبشي. وذهب عقيل إلى معاوية أخيرا وهو يقول إن أخي خير لي في ديني ومعاوية خير لي في دنياي. وكاد عبد الله بن عباس ابن عم علي يقوم بمثل ذلك، فهو لم يكد يرى من علي محاسبة دقيقة وحرصا شديدا على أموال الأمة حتى نهب بيت مال البصرة وذهب إلى مكة فاشترى به 3 جوار من ذوات العيون والنهود. ويقال أنه كتب إلى علي أخيرا يقول لئن لم تدعني من أساطيرك لأحملن هذا المال إلى معاوية يقاتلك به. قد يشك الناس في صحة هذه القصة لكني أحسبها صحيحة، وأرجو ممن يشك فيها أن يفحص نفسه قبل أن يبت في الأمر. إننا نرى بيننا في كل يوم نزاعا بين علي ومعاوية على وجه من الوجوه، ونحن حين نرى رجلين يتخاصمان أحدهما مترف أنيق يقيم الولائم ويذبح الدجاج والآخر صعلوك لا يملك من دنياه سوى حقه الذي يدافع عنه، فهل ننصر هذا أو ذاك؟ كلنا ندعي أننا نحب الحق ونريد نصره من صميم قلوبنا، ولكننا في الواقع لا نحب إلا ذلك الحق الشعري الذي نلهج به دون أن نعرف حدوده في الحياة العملية. أما الحق الصارم الذي يهدد مصالحنا فنحن من أبعد الناس عنه. مما يلفت النظر أن المسلمين اليوم جميعا يحبون علي بن أبي طالب، فمنهم من يحبه قليلا ومنهم من يحبه كثيرا ومنهم من يفرط في حبه إلى درجة الغلو، وليس هناك من يكره عليا في هذا العصر إلا طائفة صغيرة هي من بقايا الخوارج، وهم منعزلون عن بقية المسلمين في أماكن نائية. وقد يسأل سائل هنا فيقول إذا كان الناس قد نفروا من علي وكرهوه في حياته فما هو السبب الذي جعلهم يحبونه أو يغالون في حبه بعد وفاته؟ يقول المثل الدارج بيننا لا تعرف قدري إلا بعد أن تجرب غيري، وهذا المثل يذكرنا بنظرية المتصوفة التي تقول بأن الشيء لا يعرف إلا بنقيضه، فقد اندفعت جماهير الناس مع رؤسائهم نحو جانب معاوية وتركوا عليا وراءهم وهم يظنون أن الأمر بسيط لا يعدو كونه اختلافا بين زعيمين يدينان بدين واحد، ويصليان صلاة واحدة ويتلوان كتابا واحدا. ثم تبين لهم بعد مرور الزمان أن الأمر أعمق من ذلك أو من هذا، حيث رأوا أن سياسة علي كانت أنفع لهم من في المدى البعيد، وأن سياسة معاوية كانت براقة مغرية في الظاهر، ولكنها كانت تحتوي في باطنها على سم زعاف لهم. لقد كانت الدولة التي أسسها معاوية دولة قومية طبقية قبل أن تكون دولة إسلامية ديمقراطية، فكانت تضع رعاياها في درجات متفاوتة، فقريش في حسابها أفضل من بقية العرب، والعرب أفضل من الموالي، والموالي أفضل من أهل الذمة، وأهل الذمة أفضل من الكفار الذين مصيرهم جهنم وبئس المصير. أما علي بن أبي طالب فكانت سياسته على النقيض من ذلك كما رأينا، فكان يعطف على أهل الذمة ويعاملهم معاملة المسلمين، أما التفريق بين العرب والموالي فلم يخطر له على بال، حتى الكفرة كان لا يحب محاربتهم قبل محاربة الظالمين من المسلمين أنفسهم. ولهذا كان مجلسه في المسجد الجامع خليطا من مختلف الشعوب والألوان، وكان متواضعا معهم إلى أقصى الحدود. قيل أنه كان يقضي بعض أوقاته عند بقال فارسي اسمه ميثم التمار، وكثيرا ما كان علي يبيع التمر مكانه إذا غاب ميثم عن دكانه لقضاء حاجة. أما معاوية فكان إذا سار رافقه موكب فخم كموكب الأكاسرة، وإذا جلس حف به الحجاب والحراس على أكتافهم السيوف، وكانت مائدته عامرة بالأطعمة الفاخرة، حيث كان لا يجلس إليها إلا من كان من أبناء الطبقات العليا على ترتيب وتدريج، والناس جبلوا على احترام مثل هذه المظاهر الفخمة، ولعلهم يفضلون صاحبها على من كان متواضعا يلبس الثوب المرقع ويتحدث بأحاديث الزهد والتقوى. ولست أرى الناس في عصرنا هذا يختلفون كثيرا عن أناس ذلك العصر. يقول ميغافيلي في نصائحه للأمير: إن من الأفضل للأمير أن يكون محترما مهيب الجانب بدلا من أن يكون محبوبا. وميغافيلي بهذا يقصد الأمير الذي يعيش في مجتمع كمجتمعنا أو كمجتمع ذلك العهد القديم، فالناس قد يجرؤون على المحبوب ويسيئون إليه ويعصون أمره، ولكنهم لا يفعلون ذلك مع المحترم المهيب الجانب. عاش الناس في عهد علي وهم لا يعرفون قدره، فلما مات وتوالى على منصة الحكم بعده حكام متغطرسون جائرون، أحس الناس بأنهم خسروا بموت علي خسارة لا تعوض أبدا. وشاءت الأقدار أن يحكم العراق بعد موت علي بمدة قصيرة رجل اشتهر في التاريخ بظلمه المفرط وقسوته البالغة، هو الحجاج ابن يوسف الثقفي الذي يصح أن نسميه نيرون الشرق. وكان الحجاج بالإضافة إلى ظلمه المفرط مبغضا لعلي بن أبي طالب ومبغضا لشيعته أشد البغض، وقد اشتد في مطاردة الشيعة وفي تعذيبهم وصلبهم على جذوع النخل، حتى صار الرجل يتمنى أن يقال له زنديق أو كافر ولا يقال له أنه محب لعلي بن أبي طالب. وبهذا صار اسم علي مرادفا للتذمر من الظلم والنقمة عليه، والمظلوم عادة يتخذ لمظلوميته ملجأ روحيا، فكان اسم علي إذن بمثابة البلسم يتخذه المظلومون دواء لجروح قلوبهم. كان الحجاج بدويا في قيمه الاجتماعية، ولهذا كان يهتم بجباية الخراج أكثر من اهتمامه بعمارة الأرض، وقد أدت سياسته هذه إلى خراب الكوفة خرابا اقتصاديا فظيعا، فأخذ الناس يهاجرون منها هائمين على وجوههم في أرض الله الواسعة، وكانوا ينقلون في هجرتهم هذه أنينهم من الظلم، ونقمتهم على الحكام الجائرين. يقول ابن خردادبة أن الخراج أو الخراج انحط في عصر الحجاج انحطاطا لا نظير له لعسفه وخرقه وظلمه. ويروي الطبري أن يزيد ابن المهلب أبى أن يقبل ولاية العراق بعد الحجاج، حيث قال إن العراق أخربها الحجاج، وأنا اليوم رجاء أهل العراق، ومتى قدمتها وأخذت الناس بالخراج وعذبتهم عليه صرت مثل الحجاج. وقد كتب عمر بن عبد العزيز إلى والي الكوفة أثناء خلافته القصيرة يقول له: سلام عليك، أما بعد فإن أهل الكوفة قد أصابهم بلاء شديد وشدة وجور في أحكام الله وسنة خبيثة استنها عمال السوء. يقول الدكتور محمد جابر عبد العال في تعليقه على ما أصاب أهل العراق في العهد الأموي من وضع اقتصادي سيء: إن الأزمات الاقتصادية إذا طال أمدها تضعف العقول وتجعلها فريسة للمذاهب الهدامة التي تبرق للناس مورية بحياة سعيدة. يبدو أن الدكتور عبد العال يقصد بالمذاهب الهدامة تلك المذاهب التي تدعو إلى الثورة. والواقع أن العراق بوجه عام والكوفة منه بوجه خاص كان في تلك الفترة بمثابة أتون اجتماعي ينتفض بين كل آونة وأخرى بثورة جامحة، وهذا كان من الأسباب التي جعلت الحكام يصفون العراق بأنه بلد الشقاق والنفاق. ومن الجدير بالذكر في هذه المناسبة أن الغلو في العقيدة يصاحب النزعة الثورية غالبا، ذلك لأن الأفكار الرصينة والعقائد المعتدلة باردة بطبيعتها، فهي لا تدفع الناس إلى الحركة ولا تشجعهم على المجازفة وركوب الخطر في سبيل مبدأ من المبادئ. ولو درسنا الثورات التي قامت في العراق في تلك الفترة لوجدناها في بعضها شيئا كثيرا من الغلو. والظاهر أن أول من اتخذ العقائد الغالية سلاحا له في ثورته هو المختار ابن عبيد الثقفي. وتروي عن هذا الرجل في هذا الشأن تروى في هذا الشأن قصص عديدة، ونحن اليوم لا نستطيع أن نتأكد من صحتها تأكدا تاما. والمعروف أنه جاء لأتباعه بكرسي يقال عنه أنه كرسي علي، ولفه بالحرير وأقام له السدنة وأرسل حواليه الحمامة يطير زاعما أنها الملائكة تنصر جنوده، وأخذ الناس يتمسحون به تبركا وحملوه أمام الجيش في المعارك. ويقال أيضا أن المختار دعي إلى إمامة أحد أبناء علي هو محمد بن الحنفية، وزعم أو دعا إلى إمامة أحد أبناء علي هو محمد بن الحنفية وزعم أنه المهدي. وأخذ الغلو يزداد بين الناس كلما ازداد الجور عليهم، حتى وصل الحال ببعضهم إلى الاعتقاد برجعة علي بن أبي طالب إلى الحياة مرة أخرى لينقذهم مما فيهم فيه من بلاء. يحدثنا ابن قتيبة أن إسماعيل بن مسلم المكي كان في الكوفة فوجد قوما من جيرانه يكثرون الدخول إلى بيت فيه رجل ويقولون عنه أنه علي بن أبي طالب، فدخل إسماعيل مع الداخلين وكان معه صوت يخفيه تحت ثيابه، فوجد هناك رجلا بطينا أصلع يدعي أنه علي وقد رجع إلى الحياة، فأخرج إسماعيل الصوت وأخذ يضربه به، فصاح الشيخ مستغيثا: لتاوي لتاوي. والظاهر أن هذه لفظة نبطية تستعمل في الاستغاثة، فصاح إسماعيل بالناس: يا فسقة، علي بن أبي طالب نبطي. ثم أخذ إسماعيل الشيخ وسأله عن قصته فأجاب: جعلت فداك، أنا رجل من أهل السواد، أخذني هؤلاء فقالوا أنت علي بن أبي طالب. يخيل إلي أن هؤلاء الذين أخذوا الشيخ لم يكونوا فسقة ولا أهل مكر، إنما كانوا بالأحرى متذمرين قد ضاقوا بما حل بهم من ظلم فادح، فأخذوا يستعينون بالأوهام، وهم لم يكادوا يرون رجلا شبيها بعلي من بعض الوجوه حتى انثالوا عليه يقبلونه ويقولون له: أنت علي بن أبي طالب، أرسلك الله لإنقاذنا. لا يجوز لنا أن نسخر بهؤلاء المساكين، بل يجب أن نأسى لهم ونتألم لحالهم، إنهم مظلومون، والمظلوم الحانق يلتمس النجاة من أوهى الأسباب، والعقل لا سلطة له عليه. ومما زاد في الطنبور نغمة اندفاع الدولة الأموية في الثلب من علي وإعلان سبه على المنابر، وقد أدى هذا بالناس إلى التمسك بحبه والإشادة بفضله. كنت أتجول ذات يوم في الصيف الفائت في زقاق من أزقة طهران مع رفيق لي، فلاحظنا على باب أحد المساجد هنالك العبارة التالية: قال الله تعالى: ولاية علي بن أبي طالب حصني، فمن دخل حصني أمن من عذابي. فأبدى الرفيق اشمئزازه من هذه العبارة وعدها غلوا لا يلائم العقل السليم، فليس من المعقول في نظره أن يأمن الإنسان من عذاب الله بمجرد أن يقول أنه يحب عليا أو يتولى. إننا قد نستهجن هذه العبارة لو نظرنا إليها بمنظار هذا الزمان الذي نعيش فيه، أما لو نظرنا إليها بمنظار ذلك الزمان الذي شاعت فيه هذه العبارة بين الناس لوجدناها معقولة، والفكرة قد تبدو مستهجنة إذا جردناها من إطارها التاريخي. الواقع أن ولاية علي بن أبي طالب كانت في العهد الأموي شعارا له، مغزاه الاجتماعي ودلالته السياسية، والدولة الأموية قامت على أساس مخاصمة علي والثلب فيه، فلما استتب لها الأمر جعلت دستورها سب علي وإعلان البراءة منه. ومعنى هذا أن أي فضيلة تروى لعلي كانت تعد آنذاك بمثابة التشهير بالدولة وإعلان الثورة عليه. وأخذ الناس يغالون في حبهم لعلي وفي إشادتهم بفضله كلما اشتدت الدولة عليهم في أمر من الأمور، كأنهم اتخذوا مدح علي بمثابة النكاية والتحدي يقابلون به جلاوزة الدولة ودعاتها ووعاظها. صار اسم علي رمزا لمعارضة الدولة، فلم يكن من الهين على رجل أن يقول أنه يحب عليا ثم يبقى محافظا على ماله أو نفسه. ومعنى هذا أن ولاية علي صارت غالية الثمن عظيمة الكلفة، فهي لم تكن يوم ذاك كما هي في عصرنا الحاضر كلمة يلعق بها اللسان من غير أن تكون لها أي دلالة اجتماعية أو سياسية. أصبح الناس اليوم يلهجون بحب علي ويتغنون بأماديحه، فلا يعترض عليهم أحد. وبهذا نسي الناس الوضع الدقيق الذي كان حب علي فيه يعني السجن والعذاب أو ضياع النفس والمال. ترك الناس عليا في حياته ثم تمسكوا به بعد وفاته، وتلك هي المأساة الكبرى. يعجب الدكتور أحمد أمين ويتساءل عن السبب الذي دعا الناس إلى الاعتقاد بألوهية علي، مع أن أحدا لم يقل بالألوهية محمد الذي كان علي تابعا له. ويحاول الدكتور أحمد أمين أن يعلل هذه الظاهرة الاجتماعية، فعزاها إلى سببين: إن شيعة علي رووا له من المعجزات والعلم بالمغيبات الشيء الكثير، وقالوا أنه يعلم كل شيء، وأنه يكاد يخبر بما كان وما سيكون إلى يوم يبعثون. الغلو ثانيا: الغلو في علي شاع في العراق، والعراق من قديم الزمان منبع الديانات المختلفة والمذاهب الغريبة التي كانت تؤمن بحلول الله في بعض الناس. إن هذا التعليل الذي جاء به أحمد أمين لا يختلف في أساسه المنطقي عن أي تعليل آخر يأتي به أحد أرباب التفكير القديم، إنه يدرس الفكرة مجردة من إطارها التاريخي، وهو يعالجها كأنها قائمة في الفراغ لا تتصل بشيء من هموم الناس ومشكلاتهم الاجتماعية. فهو يقول أولا إن الغلو في علي نشأ نتيجة روايات الشيعة، ثم لا يسأل نفسه عن منشأ روايات الشيعة نفسها، إنه يعلل الفكرة بفكرة أخرى ثم ينسى أن هذه الفكرة الأخرى نفسها تحتاج إلى تعليل. وهو يقول ثانيا أن أهل العراق كانوا قبل دخولهم الإسلام معتنقين عقائد وديانات متنوعة أثرت فيما بعد على عقيدتهم الإسلامية. يقول هذا وينسى أن جميع الشعوب التي دخلت الإسلام كانت قبل ذلك تعتنق عقائد أخرى، فالعرب كانوا قبل الإسلام يعبدون الأوثان، وكان المصريون على ديانة الفراعنة القدماء قبل أن تأتيهم النصرانية ويأتيهم الإسلام، كذلك قل عن سائر الشعوب. فلماذا بقي أهل العراق وحدهم متأثرين بعقائدهم القديمة بينما تخلص أهل مصر وجزيرة العرب وغيرهم من تلك العقائد تخلصا تاما لا شوب فيه؟ إننا يجب أن ندرس العقائد دراسة موضوعية في ضوء منطق جديد، فالعقائد هي ظواهر اجتماعية قبل أن تكون أفكارا مجردة، والناس يتمسكون بإحدى العقائد أو يغالون فيها من جراء ما يحيط بهم من ظروف اجتماعية ونفسية معينة. لو درس أحمد أمين الظروف النفسية والاجتماعية التي أحاطت بأهل العراق في العهد الأموي لأدرك السبب الذي دفع هؤلاء الناس إلى حب علي أو إلى الغلو فيه، وهم لم يغالوا في حب محمد كما غالوا في حب علي، ومرد ذلك أن حب محمد لم يكن محرما عليهم، فقد كان حكامهم يشتركون معهم فيه. إذا اتسعت الفجوة بين الحاكم والمحكوم صار المحكوم يعاكس كل دعوة يدعو إليها الحاكم، والمحكوم يجد نفسه آنذاك مدفوعا إلى الغلو في حب أي شخص يكرهه الحاكم أو يدعو إلى سبه، ويجد القارئ أمثلة على هذا في جميع أطوار التاريخ قديما وحديثا. يرى الدكتور طه حسين أن تشيع لعلي بدأ في أول الأمر حزبا معارضا لسياسة الجور والأوضاع الفاسدة، وأن هذه المعارضة كانت تظهر تارة في قالب الثورة وحينا بإعلان السخط والتشنيع على الحاكم، وبسبب ذلك نسب إلى الشيعة ما ليس لهم به علم، وقتلوا وعذبوا واضطهدوا اضطهادا شديدا. يقول الشيخ محمد جواد مغنية رئيس المحكمة الشرعية الجعفرية العليا في لبنان معلقا على كلام الدكتور طه حسين هذا: وإذا كان مذهب التشيع يقوم على أساس الثورة على الظلم والاستبداد، فهل نحن الشيعة حقا؟ وهل نحب علي وبنيه؟ ويا ليت أننا آثرنا العافية بالسكوت والانعزال ولم نسر في ركاب الظالمين ننشد القصائد الطوال والخطب الرنانة في مديحهم والثناء عليهم. إن هذه الكلمة الرائعة، إن هذه كلمة رائعة حقا يجدر أن توضع في بيت كل مسلم يدعي حب علي بن أبي طالب أو التشيع له، وما أحرى رجال الدين أن يتخذوا من هذه الكلمة دستورا لهم، فيتركوا هذه السفاسف الطائفية في نقد بعضهم بعضا أو في التهجم بعضهم على بعض تهجما لا صلة له بما في دين محمد وأهل بيته وأصحابه من كفاح وثورة اجتماعية كبرى.